رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. ما بعد، فيقول المؤلف رحمنا الله وإياه: باب الخوف من الشرك. تقدم الكلام على الآيتين: إن الله لا يغفر أن يشرك به، وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وتقدم لنا أن السبب عدم المغفرة لأن الشرك أعظم الذنوب وأقبحها، وهو أظلم الظلم، وهو فيه تنقص لله جل وعلا بنسبة الصاحبة والولد والشريك، وفيه سب لله جل وعلا. الله تعالى يقول كما في الحديث القدسي الذي رواه البخاري في الصحيح، يقول: شتم ابن آدم، فسماه شتما، شتم ابن آدم وليس له ذلك، كذبني ابن آدم وليس له ذلك، أما شتمه إياي فإنه يزعم أن لي صاحبة وولدا، وسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا، وأما تكذيب إياي فإنه يزعم أني لن أعيده بعد موته، وليس بأول الخلق، وليس أول الخلق بأهون علي، وليس آخر الخلق بأهون علي من أوله، أو كما قال جل وعلا. فهذا يدل على أن الشرك شتم لله جل وعلا، نسبة الصاحبة، نسبة الولد، نسبة الشركاء: وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإنهم لا يخرصون. قال تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. فهذا المشرك الذي نسب لله الشركاء لا يرضى بشريك له مما ملكت يمينه، لا يمكن أن يرضى بهذا، فكيف يجعل لله ما يكره من الشريك ومن الولد، من أردى النوعين من الولد وهو الأنثى، ويجعلون لله ما يكرهون، وتصف ألسنتهم أن الكذب أن لهم الحسنى، لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. ثم إن الشرك أيضا مما يزيد قبحه والعياذ بالله أنه ليس فيه شهوة، بخلاف مثلا الزنا والربا ومثلا العدوان على الآخرين وكذا، هذه الباعث عليها شهوات فيها حظ للنفس، هذا يباشر شهوة الفرج، وهذا يباشر شهوة البطن، وهذا يباشر ويعني يلبي شهوة الغضب والظلم والعدوان، هذه شهوات. لكن الشرك ليس فيه شهوة، وضع للحق أعظم، وضع لأعظم الحقوق في غير موضعه بدون داعي، ما ولا سيما أن المشرك يقر بأن الله تعالى هو الخالق وأنه المالك والمدبر وأنه هو الرازق، فكيف يعبد غيره معه؟ فالله تعالى لا يغفر الشرك أبدا، ولا يمكن أن يخرج مشركا من النار، وليس هناك أبلغ من شفاعة إبراهيم عليه السلام لأبيه، هذا خليل الله يشفع لأقرب الناس إليه وهو أبوه، ولا يقبل الله شفاعته، فيقول له جل وعلا: يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين، ثم يمسخ أبوه ضبعا ملتطخا بأقداره، ثم يؤخذ بقوائمه فيلقى في النار والعياذ بالله. فالخوف من الشرك لأجل هذا، لأجل أنه أعظم الذنوب وأنه يخلد صاحبه في النار، فجدير بالعبد أن يخافه. ولو قيل لأي أحد: هل أنت بمأمن ومنجى من الشرك؟ ماذا يقول؟ وش يقول؟ يقول: لا، أن كل إنسان معرض لأن يقع فيه، فالحي لا تؤمن عليه الفتنة. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يخاف على الصحابة رضي الله عنهم لما قيلوا: يا رسول الله، آمنا بك وما جئت به، أتخاف علينا؟ قال: نعم، ما من عبد إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الرحمن. يعني هدايتك أو هداية الله لك إلى التوحيد، كونك موحدا هذه نعمة من الله، فإن رأيتها بالعلم والخوف والدعاء والمجاهدة ثبتك الله عليها. وإذا أعجب الإنسان بنفسه وركن إلى حوله وقوته فإنه قد يخذل، تسلب منه هذه النعمة ويكون من الكافرين. والله تعالى قص علينا قصة عالم بني إسرائيل الذي كفر بآيات الله وهو من العلماء، واتل عليه نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. إلى أن قال بئس مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. فهذا يدل على أن الإنسان مهما بلغ من العلم ومن الطاعة ومن العبادة فإنه على خطر. ولذلك يقول إبراهيم التيمي رحمه الله: ومن يأمن الشرك بعد القليل، عليه الصلاة والسلام. وجنبني أي أبعدني واجعلني في جانب، والشرك في جانب. وفي الحديث نعم السبب الثاني للخوف، السبب الأول أن الشرك أعظم الذنوب، فالإنسان إذا تذكر أن صاحبه خلد في النار اشتد خوفه منه. الأمر الثاني أن من الشرك ما هو خفي جدا، وإن كان لا يخلد صاحبه في النار وهو الشرك الأصغر، لكنه خفي خفاء شديدا، فلا شك أن المؤمن يخاف منه. لذلك يقول ابن أبي مليكة رحمه الله: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. وفي هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. وسئل عنه فقال: الرياء. وفي الحديث الآخر يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. فهذا هو الشرك الأصغر، هو الرياء مأخوذ من الرؤية. قد يكون رؤية، قد يكون سماعا، كما يعني لو رفع صوته بقراءة القرآن حسن قراءته من أجل السماع، لكنه يطلق عليه الرياء لأن الغالب أن أغلب الأعمال ترى. سيأتي له باب خاص باب ما جاء في الرياء، لكن هذا يدل على أن من أسباب الخوف من الشرك أن بعض أنواعه خفي جدا. وجاء في حديث أبي موسى رضي الله عنه عند إمام أحمد قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل، أخفى من دبيب النمل. قال رجل: يا رسول الله كيف نتقيه وأخفى من دبيب النمل؟ قال: قولوا اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. يعني قد يقع الإنسان في الشرك ولا يعلم، يدل على شدة خطره ولو كان الأصغر، ولو كان الأصغر، لأن الشرك الأصغر أعظم من كبائر الذنوب. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، رواه البخاري. وهذا يدل أيضا على شدة الشرك، من مات ويدعو لله ندا، الند هو النظير والمثيل، فمن جعل الله ندا يسويه مع الله في شيء من أنواع العبادة فإنه سيدخل النار والعياذ بالله. ودلت النصوص على أنه يخلد فيها، يدخل للتعبيد والخلود عياذا بالله. ولمسلم عن جابر بن عبد الله عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، رواه البخاري ومسلم. وهذا يدل على فضل التوحيد، من لقي الله لا يشرك به شيئا، شيئا هل تعود أو يراد بها شيئا من الإشراك أو شيئا من المشركين، شيئا من الآلهة. لا يشرك بالله شيئا، يعني شيئا من المعبودات ولا شيئا من العبادات ولا يعم الأمرين. يقول الأخير، الصواب الأخير أنه يعم الأمرين. لا يشرك بالله شيئا من المعبودات، لا ملك ولا جني ولا عبدا صالحا ولا غيره، ولا شيئا من العبادات كالحب والرجاء والخوف والتوكل والدعاء وما شابه ذلك. فإذا سلم من الشرك لم يصرف أي نوع من العبادات لأي معبود كان، فإنه سيدخل الجنة. فإن حققه يعني تحقيقا كاملا، يعني هنا الآن سلم من الشرك الأكبر وصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله، فإذا سلم من الأكبر فإنه يدخل الجنة ولو عذب قبل ذلك. لكن إذا حقق التوحيد كما تقدم وكمله فإنه يدخل الجنة ابتداء ولا يعذب ويكون من أهل السلامة والنجاة إن شاء الله من فضله. ومن لقي ويشرك به شيئا دخل النار. هذا أيضا يشمل العمرين، يشرك به شيئا من المعبودات أو شيئا من العبادات، كما لو كان يعبد أكثر من إله. بعضهم قال له النبي عليه الصلاة والسلام كم تعبد، والحسين والد عمران رضي الله عنهما قال سبعة، سبعة واحد في السماء وستة في الأرض. قال من الذي تعده لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء يعني الله. قال فاعبده ودع غيره وأسلم، فإذا أسلمت علمتك كلمات، فأسلم رضي الله عنه فعلمه قال قل اللهم إني اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. يعني مسائل يعني كلها مرة يعني الكلام فيها. إذا أحد منكم قرأ مسألة وحس أنه ما فهمها وتحتاج إلى إيضاح يسأل عنها، وإلا فهي مرت أثناء الشرح. ثم قال رحمه الله باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. يعني هذا ترتيب حسن، فإنه لما ذكر بوب للتوحيد وفضل التوحيد وأن من حققه دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، فإن السامع سيرغب فيه وفي الدعوة إليه إذا عرف فضله وأنه بهذه المثابة من الفضل، فإنه سيدعو غيره إليه من شدة محبته لهذا الأمر وهو التوحيد، فإنه سيدخل فيه، وإذا وجد لذته أحب أن يشاركه غيره فيه فينشط في الدعوة إلى الله. وتجدون يعني أكثر من ينشط في الدعوة من في الغالب يعني الذي ذاق مرارة الشرك. إذا أسلم شخص بعد أن كان كافرا وأخرجه الله من ظلمات الكفر إلى نور التوحيد فإنه ينشط في الدعوة إلى الله، لأنه بضدة تتبين الأشياء. يعني كان مشركا وذاق مرارة الشرك وظلماته، فإذا هداه الله ذاق حلاوة التوحيد شعر بالفرق والبون الهائل، فينشط في الدعوة إلى الله، ولا سيما مع من يحب من الأهل والأصدقاء والجيران وما شابه ذلك. أما من ولد في الإسلام ولم يجرب مرارة الكفر فإنه في الغالب أنه لا ينشط كثيرا في الدعوة إلى التوحيد. وقول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. سبيل كما هو معلوم بمعنى طريق، وهي تذكر وتؤنث. قل هذه الآن جاءت مؤنثة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، وتأتي أحيانا مذكرة مثال التذكير وإن يروا سبيل الرشد إيش لا يتخذوه سبيلا، لا يتخذوه مذكر، فالسبيل طريق. وقال هذا سبيل الله وهذه سبيل الله. وأيضا قال هذا طريق الجنة وهذه طريق الجنة، فطريق وسبيل تذكر وتؤنث. قل هذه سبيلي أي طريقي أدعو إلى الله. طيب ما وجه الآن الترغيب في الدعوة إلى التوحيد؟ واضح أن الدعوة إلى التوحيد سبيل من؟ سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن المؤمن يحب أن يقتدي بنبيه عليه الصلاة والسلام، فلا يمكن الاقتداء به إلا بالدعوة إلى التوحيد. فمن دعا إلى التوحيد فإنه قد اقتدى بنبيه عليه الصلاة والسلام. في ترغيب آخر وهو على بصيرة أنا ومن اتبعني. ومن اتبعني، فمن اتبع النبي عليه الصلاة والسلام في الدعوة فإنه على بصيرة، والبصيرة هي أعلى أنواع العلم، يعني يعلم المعلوم حتى كأنه يبصره بعينه من شدة اتضاحه عنده. فالبصيرة بمعنى العلم، لكن هل هو مرادف؟ يقال البصيرة هي نفس العلم أو في معنى زائد؟ أنا أقول في معنى زائد، يعني البصيرة هي أعلى درجات العلم، يعني العلم الجازم اليقيني الذي لا شك فيه بوجه من الوجوه، كأنه يبصر المعلوم من شدة وضوحه عنده. ولا شك أن المؤمن بالنسبة للتوحيد أنه لا شك عنده فيه طرفة عين، وأنه يؤمن به كأنه يراه بعينه، فلا يرتاب فيه البتة، على بصيرة أنا ومن اتبعني، يعني تقدير الآية على بصيرة أنا ومن اتبعني في الدعوة إلى الله كذلك على بصيرة. فمن دعا يعني من دعا إلى التوحيد بعلم الكتاب والسنة فإنه على بصيرة ومتبع لسبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا شبيه بقوله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ثم ذكر الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول هنا تعرب إيش خبر كان مقدم، فليكن أول ما تدعوم إليه شهادة على اسم كان مؤخر، ويجوز أيضا العكس شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحد الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلموا أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلموا أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنياء فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، أخرجه. هذا فيه بيان الدعوة، كيفية الدعوة إلى الإسلام والتوحيد، فإنه إذا أولا قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، هل فيه فرق بين دعوة الوثني وبين دعوة الكتابي؟ أما أصول الدين فلا فرق، فإنه يدعو المشرك إلى التوحيد سواء كان كتابيا أو كان وثنيا، لأن أهل الكتاب مشركون كما أخبر الله عنه بذلك، كفر مشركون، لكنه أخبره أنه يقدم على أهل الكتاب من أجل أن يستعد ليش للمناظرة، لأن عندهم علما من الكتب السابقة، فهم قد يحتجون ويناظرون ويأتون متشابهات، بخلاف الوثنيين فليس عندهم علم وليس عندهم شبه، لأنهم ما يعرفون شيئا عن الدين، فليس عندهم شبه يعني تتعلق بالدين، لأنهم لا علم لهم أصلا بالكتاب المنزل وبالدين المشروع، خلاف أهل الكتاب فإنهم عندهم علم فقد يلبسون ويناظرون ويحاجون بالباطل. ولذلك اختار النبي عليه الصلاة والسلام أعلم الصحابة رضي الله عنهم بالحلال والحرام وهو معاذ رضي الله عنه. وهذا يدل على أن الإنسان إذا أراد أن يدعو قوما أنه يتسلح بالعلم والإيمان، أنه يعني ينبغي له أن يعلم ما عند القوم من الشبه ومن الإرادات حتى يتصدى لتفنيدها ولدحض باطلهم. ثم بين له عليه الصلاة والسلام كيف فليكن أول ما تدوم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، لأنه لا ينفع عمل مع الشرك، فما الفائدة يدعون للصلاة أو إلى الصيام والزكاة وهم مشركون؟ ما في فائدة، فيبدأ بتصحيح الأصل الذي تبنى عليه الأعمال. فإذا كان المدعو مسلما موحدا وقد ترك الصلاة أو ترك الزكاة فلا حاجة لدعوته للتوحيد، لأنه موحد مقر بالتوحيد، فيبدأ معه فيما أخل فيه. أما هؤلاء فإنهم مخلون بالأصل الأول هو التوحيد، كما قال تعالى وقالت يهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله، إلى أن قال سبحانه عما يشركون فوصفهم بالشرك. اختلف العلماء رحمه الله إذا أردنا أن ندعو كافرا فهل نأخذه بالتدريج ندعو إلى الشهادتين أولا ثم ننتقل معه بعد أن يوحد إلى الصلاة كما في حديث معاذ، أو أنه يخبر بجميع شرائع الإسلام من أجل أن يدخل على بصيرة، لأنه لو دخل ثم تبين لما تبينت له الواجبات والمحرمات رجع، فإنه يكون مرتدا يقتل، يتحتم قتله، بخلاف الكافر الأصلي فإنه يكون أهل الذمة. اختلف العلماء، منهم من أخذ بحديث معاذ رضي الله عنه، منهم من أخذ بحديث سهل، سيأتينا حديث سهل فيه قال: ثم ادعوهم إلى الإسلام وأعلمهم بما يجب عليهم من حق الله فيه. ظاهر أنه يعلمهم بما يجب عليهم حين الدعوة. يعني الراجح من الأقوال أهل العلم أنه يبدأ بالتدريج، وأنه لا يخبر المدعو بجميع شرائع الإسلام، ولا يخبره بالمحرمات. لماذا؟ نقول أولا للدليل والتعليل. أولا الدليل حديث معاذ رضي الله عنه، حديث سهل يمكن الإجابة عنه، فإنه قال: فادعهم إلى الإسلام ثم أخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه. قال في فتح المجيد: أي بعد قبولهم الإسلام. الحديث سهل محتمل، يحتمل أنه يخبرهم حين الدعوة قبل أن يسلموا، ويحتمل أنه يخبرهم بعد أن يستجيبوا الإسلام. والإسلام مفسر في حديث سهل رضي الله عنه بالتوحيد، بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الإسلام إذا أطلق يراد به أصله هو التوحيد، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة السلام الجهاد في سبيل الله. رأس الأمر الإسلام يعني الشهادتين، توحيد، وذلك قال: وعموده الصلاة. فالإسلام هو التوحيد وعموده الصلاة. فإذا حديث سهل محتمل، لكن حديث معاذ نص في الموضوع، قال: فادعوهم فليكن أول ما تدعو إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم. صريح، لا أقبل التعويل. فيقدم حديث معاذ رضي الله عنه لأنه صريح، حديث سهل يحتمل التعويل، فيرد حديث سهل إلى حديث معاذ رضي الله عنه. ومن العلماء قال يدل على التخيير، من العلماء من جمع بوجه آخر قال: هذه الحديث تدل على أن الداعي مخير، وأنه يد إن شاء دعا يعني بالترتيب والتدرج، وإن شاء دعا بالتفصيل والإخبار ابتداء، لكن الأقرب التدرج. إذن هذا الدليل. أما التعليل فنقول إن كثيرا من الكفرة إذا أخبر بجميع الشرائع قبل أن ينشرح صدره للإسلام ماذا يحصل له؟ يتخوف ولا لا؟ يتخوف، ولا سيما في ترك الشهوات المحرمة. يعني إنسان الآن كافر وعنده زوجة، أو امرأة عندها زوج كافر وثني أو غير وثني، لأن المرأة المسلمة لا يحل لها الكافر أيا كان، فلو قلنا لها انتبهي ندعوها للإسلام، وجدنا منها رقة وقبول وكذا، قلنا انتبهي ترى إذا أسلمت حرم عليك زوجك إلا أن يسلم، وإن لم يسلم فإنه حرام عليك وتفارقينه، وهي قد تكون تحبه، معروف حب المرأة لزوجها، ولا سيما إذا كان بينهم عشرة طويلة وأولاد، هذا قد يكون سببا في إيش؟ في خوفها من الإسلام. لكن إذا أسلمت ما الذي يحصل؟ يأتيها العون من الله، يشرح الله صدرها، ينور قلبها، ويحبب إليها الدين، فيزداد الإيمان بالطاعات، أنها تسلم اليوم وتبدأ تصلي وتدعو، فيزداد إيمانها. فلا تخبر بهذا إلا بعد مثلا يوم يومين، وإذا كانت في سفر مثل الخادمات في البيوت بعيدة عن زوجها قد ما تخبر لبعد شهر أو شهرين أو ثلاثة بعد أن يتمكن الإيمان من قلبها. ولذلك لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم أهل الطائف فأرادوا أن يسلموا، اشترطوا أنه ما عليهم صدقة ولا جهاد، يعني أهم الأشياء لا صدقة وهي الركن الثالث، ولا جهاد وذروة سلام الإسلام. ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ قبل منهم وقال إنهم سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا. وفعلا لما أسلموا شرح الله صدورهم الإسلام، قاموا بجميع الواجبات. فهذا هو يعني الأقرب والأرجح، أن لا يخبر المدعو بكل شيء. ثم أيضا التعليل الآخر أن يقال إن هذا الآن الإنسان عبد لله، فهو ليس بالخيار أصلا. وصحيح أنه يخير، يعني أنه لا إكراه في الدين، لكن هو الأصل أنه لا خيار له شرعا، ويجب عليه أن يعبد الله وحده لا شريك له. هذا ليس عقد بيع وشراء، تقول له والله لا تبع عليه هذه الأرض حتى تخبره بعيوبها وما له وما عليها، لأنه بالخيار، إن شاء اشترى وإن شاء رجع. وإذا اشترى وقد أخفيت شيء من العيوب فله حق الرجوع، هذا صحيح بيع وشراء، فلا يشتري إلا بيضا مع بيان جميع الصفات والعيوب. لكن هنا نقول هذا ليس هو أصلا ليس بالخيار، هو عبد، ويجب عليه أن يعبد الله وحده لا شريك له، فيجب عليه ذلك، لكن لا يخبر لأنه ليس له خيار أصلا. وإذا دخل في الإسلام فإذا صدق شرح الله صدره وقبل بقية الأركان. فإن أطاعوك لذلك يعني التوحيد، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. هذا فيه إشكال مشهور، وهو عدم ذكر الصيام والحج في الحديث مع أنها بقية أركان الإسلام. فهل يقال إن هذا قبل مشروعية الصيام والحج؟ نقول هذا ما يمكن. إن المعروف أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث معاذ في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، قيل أنه في 9، بعض العلماء قال في 10 قبل أن يحج عليه الصلاة والسلام. فإذا هذا في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام بعد فرض الصيام والحج، فإذا هذا الجواب لا يمكن، لا يمكن يقال قبل أن يفرض الصوم وقبل أن يفرض الحج، لأن بعث معاذ رضي الله عنه متأخر. إذا ما هو الجواب؟ في أجوبة، لكن أحسن هذه الأجوبة أن يقال إن هذا نظير الآية التي في سورة براءة، فإن تابوا وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، الآية الأولى. الآية الثانية نفس الآية لكن في آخرها فإخوانكم في الدين. طب آية سورة براءة نزلت متقدمة ولا متأخرة؟ متأخرة، من آخر ما نزل، وليس فيها ذكر الصيام ولا الزكاة ولا الحج. فإذا الجواب عن آية براءة هو الجواب عن حديث معاذ، فيقال إن الله تعالى في الآية والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ ذكر الأركان الكبار، الأركان العظام، التوحيد، فإن تابوا يعني من الشرك، تابوا من الشرك هذا التوحيد، وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذه أركان الإسلام العظام الكبار، التوحيد، الصلاة، الزكاة. التوحيد حق خالص حق الله، والصلاة هي حق الله العملي، التوحيد الاعتقادي، والصلاة حق الله العملي، والزكاة حق عباد الله. هذه أعظم أركان الثلاثة، لا شك أن أعظم من الركنين الباقيين وهما الصيام والحج. ولذلك لو تأملنا الآيات في القرآن لوجدنا أن الزكاة قرينة الصلاة في آيات كثيرة، فتذكر الصلاة والزكاة، الصلاة والزكاة، والصوم له آيات خاصة، والحج في آيات خاصة، لكن يذكر دائما الصلاة والزكاة جميعا كما في سورة البينة وغيرها من السور يذكر فيها الصلاة والزكاة، يعني هذه الحقوق الكبار العظام، والصوم والحج تكملة. هذا من جهة. من جهة أخرى أن الصوم يتأخر فلا يلزم الإخبار به حين يسلم المدعو. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعث معاذ رضي الله عنه في آخر 9 على قول، أو أول 10 على قول، فالصيام بقي عليه